الثانية بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. طاب توقيتكم مستمعين الكرام وأهلا بكم إلى ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر تستمعون فيها لمجموعة من تقارير المراسلين. ونتابع: الصين والولايات المتحدة تتفقان على مواصلة التعاون في شتى المجالات. الصابئة المندئيون ينتخبون مرشحهم للبرلمان المقبل. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الزميلة فريا الحسين وحلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة تتضمن مقابلة مع الفنان صباح الخياط. أما الآن مستمعين الكرام فدعونا نتعرف على آخر تطورات ملف العراق الإخباري وذلك بصحبة الزميلة روى حيدر.
مستمعي الكرام أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم: إقليم كردستان يهدد بمقاطعة الانتخابات التشريعية، ومستشار سابق لقوات التحالف يحذر من استمرار تحجيم القطاع الخاص. لمح إقليم كردستان إلى احتمال مقاطعة الأكراد الانتخابات التشريعية إذا لم تتم إعادة النظر في آلية تخصيص مقاعد المحافظات. وجاء في بيان صدر عن رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين أن رئيس الإقليم مسعود برزاني أكد عدم إمكانية القبول بنظام توزيع المقاعد على المحافظات استنادا إلى بيانات البطاقة التموينية، نظرا لما يمكن أن ينجم عن هذه الآلية من تزييف حقائق وإجحاف بحقوق شعب كردستان. البيان أوضح أن رئاسة إقليم كردستان ترى بأن الغاية من هذا هو تقليل عدد نواب الإقليم في مجلس النواب وبالتالي إجهاض مكاسب شعبه. فؤاد حسين أضاف أن لدى رئيس الإقليم موقفا واضحا لا لبس فيه إزاء كل ما يجري بهذا الخصوص، وتأكيده أنه في حالة عدم إعادة النظر في مسألة كيفية تخصيص مقاعد المحافظات بشكل عادل فإن شعب كردستان سيضطر إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة وعدم المشاركة فيها. البيان دعا أخيرا جميع الأطراف السياسية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية وعدم الدخول فيما دعاه عملية التزييف الكبرى التي تستهدف إقليم كردستان وكل المكاسب الديمقراطية في العراق حسب البيان. البيان الصادر عن إقليم كردستان يثير شكوكا أكبر بإمكانية تنظيم الانتخابات التشريعية في كانون الثاني المقبل، لا سيما بعد اعتراض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي أشار إلى ثغرات عديدة في قانون الانتخابات واعترض على الفقرة الخاصة بالمهجرين العراقيين في الخارج. في بيان توضيحي أصدره يوم الثلاثاء أكد الهاشمي أنه لا يدعو إلى تأخير الانتخابات بل يدعو إلى الاتفاق على تعديل عدد المقاعد الممنوحة للمهجرين خارج العراق. المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي أشار في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى أن اعتراض الهاشمي على عدد مقاعد المهجرين فتح الباب واسعا أمام أطراف أخرى لمحاولة الحصول على مكاسب جديدة، غير أنه استبعد بادئ ذي بدء أن يقاطع الأكراد الانتخابات بالفعل، إذ قال:
لا أعتقد أن الكرد يستطيعون أن ينفذوا هذا التهديد، لا أعتقد أنهم يستطيعون. هناك ضغط دولي، هناك ضغط أمريكي، هناك استحقاق، وأنا أعتقد أنهم الخاسر الأكبر لو خاضوا هذه الانتخابات. الأكراد يعتقدون أن هناك زيادة سكانية ليست في محافظة كركوك كما يتهمهم العرب، وأنهم هناك زيادة في مضاعفة أعداد الناخبين في محافظات أخرى، خصوصا المحافظات التي توجد بها أقلية كردية الموصل والأردن عديالة، وهذا ما يتحقق منه الأكراد كبيرا. أنا أعتقد حديث عن زيادة نسبة عدد ناخبي أو حصة مقاعد المهجرين من 5% إلى 15% طلب بها طارق الهاشمي وتعاطف الأكراد معه، حاول أن يعطي مبررًا للأكراد للحصول أو للابتزاز بقية الأكراد للحصول على التعاون المعين فيما يخص تعديل القانون قبل إعادة تمريره. وأعتقد أن بالرغم من أهمية الطرح الهاشمي، بالرغم من ضرورة عدم تحييد الصوت المهجري، لكن أعتقد سيفتح الباب واسعا أمام مناكفات كثيرة وأمام مطالب، والكل سيحاول أن يضع عطف في العجلة من أجل الحصول على تنازل في ناحية هذه الفقرة أو تل من القانون. هذه طبعا ليس غريبا، لكن للأسف أن هذه السياسة العراقية سياسة التوافق هكذا.
من جانبه أيد المحلل السياسي الكردي سامي شورش ما جاء في بيان رئاسة الإقليم، مشيرا في حديث خاص بإذاعة العراق الحر إلى وجود محاولات لتهميش الدور الكردي، إذ قال:
بالفعل هناك تخوفات كبيرة في خصوص يعني محاولة بعض الأطراف العراقية تهميش الدور الكردي أو التضييق على حجمه الفاعل في إطار العملية السياسية العراقية وفي بغداد بالذات. ما حدث في الآونة الأخيرة، خصوصا القرار المتعلق بتوزيع المقاعد الإضافية في المحافظات بشكل غير عادل، هو الدليل أكيد على أن المحاولات جارية لتهميش الدور الكردي.
أما الصحفي آكو محمد رئيس تحرير صحيفة روداو السياسية المستقلة التي تصدر في أربيل، فعبر هو الآخر عن تأييده لموقف إقليم كردستان، قائلا إن هذا المطلب يهدف إلى إحقاق حقوق شعب كردستان.
أنا لا أعتبر هذا الموقف تهديدا، بل أعتبره إحقاقا لموقف شعب كردستان، لأنه هناك غدر يعني وظلم وقع على الشعب الكردستاني، وهذا أكده المقصون في جانب البطاقات التموينية بأنه أرسلوا آلاف البطاقات التموينية ولم يكتسب لمدينة سليماني وأربيل ودهوك، وأيضا هناك خلل من قبل دوائر التسجيل في كردستان العراق، هذا يقع على الجانب الكردي، لكن في الجانب الآخر هناك مطلوبية وقع على شعب كردستان، خصوصا بزيادة عدد النفوس في الجنوب ومحافظات أخرى، وهناك دلائل بأنه إيرانيين بالآلاف قد سجلوا في مناطق عدة في المحافظات الجنوبية، وأيضا هناك تزويرات جمة في موصل ومناطق أخرى لا يتحملها أي مقاييس دولية في زيادة هذه العدد في بعض المحافظات.
غير أن المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي رأى أن مختلف الأطراف السياسية يبحثون عن مكاسب، وهو ما قد يجعل المشهد السياسي العراقي يدخل في نفق لا مخرج له حسب قوله.
هم الكل يريدون مكاسب. أنا أعتقد أن طارق الهاشمي الذي لا أتفق معه كثيرا عن السيد نائب رئيس الجمهورية هذه المرة، كانت اعتراضه على الدستور منطقيا وعادلا من الأهمية بمكان مصادر الصوت المهجري، لكن الكل تتحدث عن صفقات، الكل تتحدث عن لو أزرع، الكل تتحدث عن عض الأصابع أو عض الأيدي من الذي يصرخ أولا. بالنتيجة فتح الباب أمام أي محاولة لفتح باب الابتزازات السياسية بين الأطراف العراقية مع وجود استحقاق انتخابي وطني ودولي وسياسي. أعتقد أن سنفتح الباب أكثر من نفق من الواحد يدري أنك يتم الخروج منه.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. حذر خبير دولي في الاقتصاد من احتمال تراجع المكاسب التي تحققت حتى الآن على صعد مختلفة في العراق، أما السبب فهو ارتفاع معدلات البطالة. تقرير كتبه فرانك جونتر خبير الاقتصاد والأستاذ المشارك في جامعة لوهاي والمستشار المدني الخاص السابق لقوات التحالف بين عامي 2008 و2009 ونشرته صحيفة نيويورك تايمز. التقرير لاحظ أن وضع الاقتصاد العراقي ما يزال سيئا وغامض المستقبل، مشيرا بشكل خاص إلى البطالة والفساد. معدلات البطالة حسب المقال بلغت حوالي 50% من القوى العاملة، لا سيما بين شريحة الشباب، ولا سيما أيضا مع تحجيم القطاع الخاص والقيود المفروضة عليه في العراق. الكاتب لاحظ أن الإجراءات الحكومية تعرقل عمل القطاع الخاص، بحيث يحتل العراق حقق المرتبة 153 من مجموع 183 بالنسبة لسهولة الإجراءات التي تشجع عمل القطاع الخاص في العالم، مما يعني أن من الصعب البدء بتأسيس شركة والحصول على قرض أو الدخول في عالم التجارة. الكاتب حذر من تطورات خطيرة في المستقبل إذا ما استمرت معدلات البطالة على ارتفاعها وإذا لم تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لحل هذه الأزمة. كانت الدولة على مدى العقود السابقة أهم مصدر لفرص العمل في العراق، غير أن الأمر اختلف الآن لا سيما مع انخفاض أسعار النفط العالمية. أما الحل الآن فيتمثل في تشجيع القطاع الخاص ورفع القيود عنه كي يتمكن من استيعاب العاطلين وكي يشارك بشكل فاعل في إعمار البلاد. الكاتب أشار إلى ضرورة تغيير القوانين وتشجيع القطاع الخاص حتى في مجال الزراعة، فالبلد لديه تاريخ في هذا المجال، ولديه قوى عاملة مؤهلة ومثقفة، ولديه موارد طبيعية أهم من النفط وهو الماء. إضافة إلى ذلك اقترح الكاتب منح الصلاحيات للمحافظات كي تشجع القطاع الخاص في مناطقها، مما يمكن أن يخلق نوعا من المنافسة المفيدة بالنسبة لوضع الاقتصاد في البلاد بشكل عام. إذاعة العراق الحر تحدثت إلى الخبير الاقتصادي باسم أنطوان وسألته أولا عن الفرص المتوفرة للقطاع الخاص للعمل في العراق، فقال:
بالتأكيد أكو يعني فرص عمل، ولكن هذا لا يعني أنه لا توجد شجاعة. هناك تعقيدات، هناك معرقلات. جهاز الدولة عبر فترة طويلة تعامل بالعقلية الاقتصاد الموجه، لم يكن منفتحا على القطاع الخاص. الموظف عمل بعقلية بيروقراطية، لابد من إعادة تأهيل الموظفين. سياسة الدولة، استراتيجية الدولة يجب أن يفهم قد تغيرت من اقتصاد موجه اشتراكي إلى اقتصاد انفتاح القطاع الخاص. للأسف الشديد هذه العملية لا زالت متخلفة، لم تساير التطورات اللي موجودة في باقي دول العالم.
التقارير الدولية تتحدث عن نسبة خرافية للبطالة في العراق، يعني حوالي 50% من الشباب أو اليد العاملة المتوفرة في العراق غير قادرة على إيجاد فرص عمل. الحكومة لا تستطيع أن
كما تعلمين أن قوى العمل بالعراق تتجاوز 8.5 ملايين، يعني المؤهلين ما بين 15 سنة إلى 60 سنة هي نعتبرها قوى العمل. هناك بطالة مقنعة وهناك بطالة ظاهرية أساسية. مجموع النوع من البطالة ربما 35-40% قد تصل. الفرص أمام القطاع الخاص، كما تعلمين أن القطاع الخاص العراقي بشكل رئيسي الصناعي يمتص أعداد كبيرة من الأيدي العاملة. القطاع الخاص العراقي الآن الصناعي شبه مشلول، أكثر من 80-85% من مصانع القطاع الخاص متوقفة عن عمل لأسباب عديدة، في مقدمتها الطاقة الكهربائية والوقود، الشحة الموجودة بها، مناطق صناعية لا تتمتع بأكثر من ساعة أو ساعتين من الطاقة الكهربائية، بنى التحتية في هذه المناطق مهملة، وجود تدفق السلع والبضائع الأجنبية من دول الجوار جنوب شرق آسيا، وعدم خضوعها للتقييس والسيطرة النوعية والمواصفات الصحية، وعدم دفع الجمارك المطلوبة، تجعل من الصعب القطاع الخاص الصناعي يعني ينافس هذه الصناعة. التوقف هذا يعني في بغداد على سبيل المثال هناك أكثر من 15 منطقة صناعية محيطة في بغداد فقط، تحتوي هذه في حال التشغيل تستوعب ما لا يقل عن 500,000 عامل في بغداد. هذا نتكلم. هناك مسألة أخرى، هناك شحة في عدد الوحدات السكنية. أزمة سكن بالعراق تصل إلى 50% من الشعب العراقي لا يمتلك السكن المناسب. اليوم بدأت الدولة بالتوجه عبر الوزارات العديدة لخلق فرص استثمارية، لأن القطاع الخاص العراقي بشكل أساسي 50% منه يشتغل في قطاع البناء والإنشاء، العمالة مالتها. المصانع الدولة والقطاع الخاص اللي تنتج صناعات إنشائية، سمنت، طابوق، كاشي وغيرها من المنتجات، تشكل 50% من الصناعة بالعراق. هذه لو فوقيت لها فرص العمل، انحلت أزمة السكن، شغلت المصانع، انتهت البطالة، انقضى جفف الإرهاب، وفرنا وحدات سكنية ملائمة، هذا يعتبر حل أساسي لأزمة الاقتصاد العراقي للمستقبل.
هناك أيضا فكرة مطروحة وهي أنه تنشيط القطاع الزراعي اللي ممكن أن يستوعب عدد كبير من العاطلين عن العمل، فهل تجد؟
بالتأكيد يعني القطاع الزراعي طبعا كما تعلمين عانى الأمرين، يعني نحن سلة الغذاء العراقية أكثر من 80% منها استيراد، كثير من العاملين في القطاع الزراعي الفلاحين الريف العراقي توظف كثير منا في سلك الشرطة والجيش، لأنه أصبح يعاني أولا طاقة كهربائية، المعدات المضخات ما لا تشتغل، بذور غير متوفرة بشكل كافي، مكافحة غير موجودة، شحة المياه دول الجوار لها دور سلبي في الضرر على العراق وابتزاز العراق عن طريق المياه، فهذا أدى إلى تحويل جزء من أراضي الزراعية إلى أراضي بور وصعدة الملوحة بها. القطاع الزراعي في مقدم القطاعات التي تحتاج إلى عناية وتشغيل، لأنها مصدر قوت الشعب العراقي وهي الأمن الغذائي العراقي، يعتبر في مقدمة الأمور اللي يحتاجها العراق.
باسم أنطوغان، شكرا جزيلا لهذه المشاركة مع إذاعة العراق. مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر. تقبلوا أخيرا تحيات رواء حيدر وإلى اللقاء. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعينا الأعزاء، أدعوكم لسماع هذه الأغنية من الفنان العراقي المطرب فؤاد سالم.
ولا هو ولا نراد العيش راقونا وغير الموه وغير الموه وشلك على ابن الناس غير
سيدتي وسادتي. قضايا دولية مهمة تصدرت محادثات القمة الصينية الأمريكية التي أعلن زعيما الدولتين في ختامها الثلاثاء الاتفاق على مواصلة التعاون في شتى المجالات، وبينها العمل على إنعاش الاقتصاد العالمي وتأسيس مركز مشترك لبحوث الطاقة النظيفة ومكافحة الإرهاب. تفصيلات أخرى في سياق التقرير التالي الذي عده ويقدمه الزميل نظم ياسين.
تعهد الرئيس الصيني هو جنتاو ونظيره الأمريكي باراك أوباما الثلاثاء بالعمل من أجل علاقات تتسم بالإيجابية والتعاون والشمولية بين الصين والولايات المتحدة. الزعيمان صرحا بذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في بيجينغ إثر محادثات القمة التي تناولت قضايا اقتصادية كتوسيع التبادل التجاري وسعر العملة الصينية، إضافة إلى قضايا دولية ملحة بينها البرنامج النووي الإيراني وكوريا الشمالية والحرب في أفغانستان وتحقيق الاستقرار في جنوب آسيا. التصريحات أكدت اتفاق وجهات نظر الزعيمين إزاء العديد من القضايا، ولكنها ألمحت أيضا إلى وجود هوة بين الدولتين في شأن مسائل أخرى. ولعل أبرز ما أشار إليه أوباما هو التأكيد بأن الموقفين الصيني والأمريكي متطابقان إزاء البرنامج النووي الإيراني.
اتفقنا على ضرورة قيام جمهورية إيران الإسلامية بإعطاء المجتمع الدولي ضمانات بأن برنامجها النووي سلمي وشفاف. إن موقف الولايات المتحدة والصين وشركائنا الآخرين في مجموعة دول 5+1 إزاء هذا الأمر هو موقف موحد. لدى إيران فرصة لتقديم وإظهار نواياها السلمية، ولكن في حال إخفاقها في انتهاز هذه الفرصة ستكون هناك عواقب.
من جهته شدد الزعيم الصيني على أهمية حل مسألة البرنامج النووي الإيراني عن طريق الحوار والتفاوض بحسب تعبيره. وفيما يتعلق بالبرنامج النووي لكوريا الشمالية، أعلن أوباما وهو اتفاقهما على أهمية استئناف المحادثات سداسية الأطراف مع بيونغ يانغ التي تشارك فيها روسيا واليابان وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى الصين والولايات المتحدة. وفيما يتعلق بمعاهدة دولية جديدة في شأن المناخ، أعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في أن يتوصل مؤتمر كوبنهاجن الشهر المقبل إلى اتفاق بأثر فوري، فيما قال نظيره الصيني إنه يتفق على أهمية أن يتمخض المؤتمر عن نتائج إيجابية.
نتفق على توسيع تعاوننا في مجالات تغيير المناخ والطاقة والبيئة، كما نتفق في العمل على أساس مبدأ المسؤوليات المشتركة وإن كانت مختلفة، والتي تتماشى مع قدراتنا الخاصة في العمل مع الأطراف الأخرى ذات العلاقة للمساعدة في التوصل إلى نتائج إيجابية لمؤتمر كوبنهاجن.
وفيما يتعلق بهذه القضية أيضا، أوضح الرئيس الأمريكي أن الطرفين اتفقا على مجموعة من المبادرات المهمة الجديدة في مجال حماية البيئة وتغير المناخ، بما في ذلك إنشاء مركز صيني أمريكي مشترك لبحوث الطاقة النظيفة. وأضاف أوباما أن الهدف هو ليس التوصل إلى اتفاق جزئي ولا إعلان سياسي، بل إلى اتفاق يغطي نقاط المفاوضات كافة وبأثر فوري على حد تعبيره. يذكر أن الصين والولايات المتحدة هما أكبر دولتين مستهلكتين ومنتجتين للطاقة، وأوضح أوباما أنه دون جهودهما المشتركة لا يمكن التوصل إلى حلول، مؤكدا اتفاق واشنطن وبيجينغ على العمل معا لإنجاح مؤتمر كوبنهاجن. وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي قال الرئيسان إنهما سيعملان معا من أجل المساعدة في إنعاشه. وفي هذا الصدد ذكره أن الدولتين تريان بوادر على انتعاش الاقتصاد العالمي، ولكنه أضاف أن الطريق أمام ذلك لا يزال طويلا. من جهته أعرب أوباما عن مشاعر الارتياح لملاحظة ما وصفه بالتزام الصين خلال بيانات سابقة في شأن التحرك نحو سعر صرف عملتها على نحو يكون أكثر ارتباطا بالسوق مع مرور الوقت. وأضاف أنه أكد خلال المحادثات أن هذا التحرك بموجب العوامل الاقتصادية الأساسية سيساهم بصورة فعالة في الجهود الرامية نحو إعادة تحقيق التوازن العالمي. وفيما يتعلق بالحرب على الإرهاب قال أوباما:
ناقشت مع الرئيس هو أيضا مصالحنا المشتركة في أمن واستقرار أفغانستان وباكستان. لا ينبغي ولا يمكن استخدام أي من هاتين الدولتين كقاعدة للإرهاب، واتفقنا على مزيد من التعاون لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك جعل العلاقات في منطقة جنوب آسيا كلها تتسم بدرجة أكبر من السلام والاستقرار.
الرئيس الأمريكي تحدث في المؤتمر الصحفي المشترك أيضا عن قضية التبت الشائكة، معربا عن أمله في استئناف مبكر للحوار بين بيجينغ ومندوبي الدلاي لاما زعيم التبت الروحي المنفي. وكان أوباما زار اليابان وسنغافورة في جولته الآسيوية الأولى كرئيس للولايات المتحدة، ومن المقرر أن يتوجه إلى كوريا الجنوبية بعد مغادرته الصين يوم الأربعاء.
مستمعين الكرام، اختار أبناء طائفة الصابئة المندائيين من يمثلهم للترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها قبل نهاية كانون الثاني 2010. جاء ذلك خلال انتخابات تمهيدية جرت مؤخرا أسفرت عن فوز المتحدث باسم الطائفة خالد أمين رومي بالترشيح، الذي يؤكد المندائيون أنه جاء لمواجهة محاولات بعض القوى السياسية الكبيرة الاستحواذ على مقعد الطائفة. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد.
في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقبلة، دشنت بعض القوى والتيارات السياسية العراقية آلية جديدة لاختيار مرشحيها في تلك الانتخابات، هي العودة إلى قواعدها الشعبية لاختيار المرشحين في انتخابات تمهيدية تجرى لأول مرة في العراق. هذه الآلية انسحبت مؤخرا من التيارات السياسية إلى الأقليات التي خصص لها قانون الانتخابات كوتا محددة في البرلمان المقبل. وقد بدأت طائفة الصابئة المندائيين هذا المسعى لاختيار مرشحها للتنافس على المقعد المخصص للطائفة، حيث أسفرت الانتخابات التي جرت نهاية الأسبوع الماضي عن فوز المتحدث باسم الصابئة المندائيين خالد أمين رومي بالترشيح. يقول رومي إن هذه الآلية ليست جديدة على الطائفة.
الصابئة المندائيين يعتمدون باختيار مرشحينهم دائما طريقة الانتخابات. الانتخابات يتم بواسطة البرلمان الطائفة اللي هو مجلس عموم الطائفة، يتقدم المرشحين الطائفة لأي شغل أي منصب، ويتم اختيار الشخص اللي يتخول الطائفة عن طريق انتخابات بهذا البرلمان. فجرت يوم الجمعة الماضي انتخابات لشغل منصب مرشح الطائفة للمجلس النواب القادم.
وتنافس للفوز في الترشيح 8 مرشحين، وجرت الانتخابات على 4 مراحل كما يوضح رومي.
تم الترشيح لهذا المنصب 8 من أبناء الطائفة تنافسوا على شغل هذا المنصب. جرت عدة جولات انتخابية، لأن الشرط الموافقة على الترشيح أن يكون الشخص حاصل على نصف الأصوات زائد 1. جرت الجولة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، يعني في كل مرحلة يتخلص عدد المرشحين، إلى أن آخر جولة صارت 2، أنا وأحد الأخوان بالطائفة، أدت إلى هاي النتيجة اللي هي ترشيحي بالبرلمان القادم.
ويشير رومي في تصريح لإذاعة العراق الحر إلى أن المفاضلة بين المرشحين من أبناء الطائفة يتم على أساس ما يقدمه المرشح من خدمات ومنافع عامة في المجالات كافة.
اختيار أبنائنا للشخص اللي يمثلهم يتم من خلال عمل مؤسسات الطائفة من قدمها لهم من تضحيات من عمل من جهد خلال السنوات الماضية.
ويؤكد رومي أنه يحمل مشروع عمل متفق عليه داخل الطائفة سيعمل على تنفيذه في حال فوزه بالمقعد.
أكل كثير من المقاعد حقوقنا بالدستور في حالة تعديله تثبيت حق الطائفة بتشريع قانون أحوال شخصية خاص بها، العديد من المشاريع المطالبة للطائفة.
من جانب آخر يقول أمين عام أوقاف الصابع المندائيين توما زكي زهرون إن لجوءنا إلى انتخاب مرشح الطائفة جاء خوفا من استحواذ الأحزاب الكبيرة على المقعد المخصص للطائفة.
تعرف انه هناك موضوع الانتخاب حر على المقعد، كل من الصابئ من ديجيتي نفس الكفاءة يستطيع ان يقدم استماسة مباشرة للمفوضية تعتمد وتجري عملية الانتخاب. احنا بالحقيقة خوفا من انه هذا المقعد يمكن ان يشيس من قبل الاحزاب السياسية. تعرف ان هذا المقعد الاصوات يمكن توصل به قليلة جدا، يعني منافسة راح تكون على هذا المقعد، الاصوات يمكن يحصلها المتنافسين باصوات بسيطة يمكن يوصل الى مجلس النواب. احنا نتوقع انه قسم الاحزاب راح تلجأ الى تشييس هذا الموضوع والشراء هذا المقعد.
ويضيف زهرون انه ليس هناك اي ضمانات لان يفوز مرشحنا بالمقعد المخصص للطائفة في ظل التنافس المحموم بين القوى والاحزاب الكبيرة.
ما ضمان بهذا الموضوع انه الممثل لا يمكن يفوز، لانه ممكن اي شخص يرشح اذا تدعم احد الاحزاب يمكن يفوز، لان احنا اعدادنا بالعراق خصوصا في بغداد اعدادنا قليلة اللي يمكنها تصوت، فما ممكن ان تتنافس مع احزاب سياسية كبيرة الها قاعدتها الاجتماعية يمكن ان تكلف مجموعة من الناس للتصويت لهذا الشخص اللي ينضوي تحت خيمة الحزب، اللي ليس له اي ضمانات في هذا الموضوع.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، والآن نقدم لكم ولعشاق صوت المطرب العراقي ياس خضر هذه الأغنية.
حبيبه قلبي ما احيد علمها يا اصيل لو يبشر الخاطر علمها يبقى الشمس عمها الشمس عمها واذا طلعت وإذا طلع علمها وحتى القمر من أيغار ضيه يا عين موليتين يا عين موليتين والله شو القلب عشقت يا لبنان شيخ العرب طباع معروف تجيب لي الذريتين الذهب ملفوفة تسوي عرس السبيعت أيام ليلية
We'll be right back.
العصر والطول نيال حسابت حال الهدم بالواقف قماري ولي خطي أترك حيل ما بين
أعزائي المستمعين، أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر لنتعرف الآن على أبرز المواضيع التي نشرت في الصحف السورية ويطالعها لنا من دمشق جان بلاتشكاي.
تغطية الصحافة السورية للشأن العراقي اليوم الثلاثاء تنوع بين القضايا والملفات السياسية والثقافية والرياضية. وقالت صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم في سوريا إن اللجنة الأولمبية العراقية قررت أمس حل اتحاد كرة القدم نتيجة الخلاف الحاصل حول انتخاباته. وذكرت البعث أن الخلافات كانت على القانون الذي يجب اعتماده في انتخابات الاتحاد، بحيث ترى اللجنة الأولمبية العراقية أن الانتخابات يفترض أن تستند على قانون يسمح للأندية التي خاضت آخر موسم كروي بالمشاركة في الانتخابات تصويتا وترشيحا، الأمر الذي يرفضه الاتحاد العراقي الذي يصر على أن يكون عدد أعضاء هيئته العامة حسب لوائح الاتحاد الدولي. صحيفة الثورة الرسمية نشرت قراءة في كتاب الدكتور نائل حنون مدن قديمة ومواقع أثرية، والذي صدر العام الجاري عن دار الزمان بدمشق. وقالت الثورة لأبحاث نائل حنون أهمية خاصة، فهو بالإضافة إلى تخصصه بدراسة اللغات القديمة كالسومرية والأكادية عمل في البحث والتنقيب الأثري في العراق، فجمع بين الدراسة والعمل في التنقيب. وحسب الصحيفة السورية فإن الباحث يدرس المدن الأثرية في العراق الشمالي، أي آثار الدولة الآشورية وامتداداتها المباشرة في 2002 قبل الميلاد، وهي منطقة تمتد في 7 محافظات هي صلاح الدين، نينوى، دهوك، أربيل، السليمانية، كركوك وديالة. وقالت الثورة إن الباحث ركز على العصرين الآشوري الوسيط والحديث، لأن هذين العصرين يقدمان معا أكبر عدد من الوثائق المسمارية التي تتطرق إلى وصف المنطقة، كما أن العراق الشمالي شهد ازدهار الدولة الآشورية خلالهما، ما يعني تأسيس العديد من المدن الجديدة أو ضم مدن قديمة إلى السيادة الآشورية. في الشأن السياسي غطت صحيفة الوطن الخاصة عبر مراسلها زيارة الرئيس العراقي جلال طالباني إلى باريس، وقالت لم يتمكن طالباني من استعراض حرس الشرف على طول باحة الإليزيه، واصطحبته السيارة مع عكازه إلى درج القصر، حيث استقبله نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي في مستهل زيارة هي الأولى من نوعها في التاريخ، إذ لم يسبق لرئيس عراقي أن زار باريس في زيارة دولة، وهي الأرفع بروتوكوليا. وقالت الوطن أراد ساركوزي من الزيارة تتويج مسيرة التقارب مع عراق ما بعد صدام وما بعد معارضة فرنسا للحرب. وقد بدأت زيارة الدولة بمحادثات بين طالباني وساركوزي في الأليزي، تطرقا خلالها إلى علاقات العراق مع سوريا ومع الدول الأخرى المجاورة للعراق. وذكرت الوطن بينما سربت مصادر عراقية أنباء عن وساطة فرنسية بين دمشق وبغداد، تجنبت مصادر الأليزي تأكيد هذه الأنباء أو نفيها. وذكرت للوطن أنه ولو كان هناك مساعي من هذا النوع رسمية أو غير رسمية، ففرنسا تفضل التكتم لتكون مفيدة. موقع ديبرس الإلكتروني ركز على تهديدات رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني بمقاطعة الانتخابات التشريعية العراقية، ونقل الموقع السوري عن بارزاني قوله لا يمكن القبول بآلية توزيع المقاعد اعتمادا على البطاقة التموينية التي أعدتها وزارة التجارة، لأنها تتعارض مع المنطق والواقع، فاعتماد هذا الأسلوب تشويه للحقائق وظلم وإجحاف بحقوق شعب كردستان. وأخيرا فإن قرار مجلس الأمن رفض تشكيل لجنة تحقيق دولية حول تفجيرات بغداد أبرزه موقع محطة الأخبار السورية، الذي قال إن مجلس الأمن الدولي أصدر أمس بيانا رئاسيا أدان فيه بأشد العبارات سلسلة العمليات الإرهابية التي استهدفت بغداد ووزارات حكومية في 19 آب الماضي، وشجع البيان الأمين العام بان كي مون على تقديم مساعدات تقنية في مجال التحقيق، متفاديا تأليف لجنة تحقيق دولية طبقا لمطالب الحكومة العراقية التي تزعم أن سوريا تأوي مخططي التفجيرات الكبيرة الأخيرة. جان بلاتشكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة، شكرا لحسن إصغائكم وعودة إلى بقية فقرة برامج إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين والآن سنستمع معا لهذه الأغنية الأشورية.
مخشوق رو هیچ لباره ما دوباری جنو داره گولی زر گولی زره گولی زر برد تیاره مخشوق رو هیچ لباره ما دوباری جنو داره گولی زر برد تورا مغدی و نید بردارا گولی زر برد تورا مغدی و بردارا قلب منش میانه هاون قدی و خورا قلب منش میانه هاون قدی و خورا سوسیات خون استینه خنیل کد بیاله عینات بلال و گوره کم مخش کدله سوسیات خون استینه خنیل کد بیاله زیمون گلی زر خنتا همو نقید و رمتا زیمون گلی زر خنتا همو نقید و رمتا فغرس قیل و لخمتا شافرت برات کمتا فغرس قیل و لخمتا شافرت برات کمتا
گولی زر گولی زر برات تیاره مخشو رویش نباره مدارش نباره
مخ که خصادش میاب لب بی بزنیم خایا خوابه را آنهايم آين کلی زر سایا مخ که خصادش میاب لب بی بزنیم خایا گولی زر شم خلیم هدیه به ون بیام گولی زر شم خلیم هدیه به ون بیام خوب بی قدخ کی آتی بر علاهد گوش میام خوب بی قدخ کی آتی بر علاهد گوش میام
گولی زر گولی زر گولی زر برات تیاره مخشوقش لباره مدارش نباره
زخمی میتم بارخ لعاتی آخیتم شوپا قروخی و گانی گو قطب بیشیتم گولی زخمی میتم بارخ لعاتی آخیتم شوپا قروخی و گانی گو قطب بیشیتم گولی زر گولی زاره گولی زر برات تیاره گولی زر گولی زاره گولی زر برات تیاره راخم علی خمتی بارخ داین هواره
من إذاعة العراق الحر نقدم
نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة نقلتها رسائلكم الصوتية والمكتوبة، وهي تحمل التحيات ورغبات المشاركة في النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام جاي من بلادي ود وحبابي لي بجلحك سلام.
أرحب بمشاركة مخرج البرنامج بيتر كوبالك. أهلا وسهلا بيتر.
أهلا بيج فريال.
أعزائي المستمعين، من الملاحظ أن أغلب الرسائل التي وردت خلال هذا الأسبوع هي رسائل صوتية، والقليل منها مسجات أو إيميلات أو الرسائل البريدية، وفقط رسالة بريدية واحدة من المستمع عبد الخالق حسن محمد من كركوك، وهو يود إيصال شكواه إلى المسؤولين بشأن قطع الأراضي السكنية التي وزعت على منتسبي الجيش العراقي المنحل في مدينة كركوك بقرار صدر عام 2000، وتم تسجيل القطع بأسماء المشمولين، وبقي عدد قليل من المشمولين بضمنهم عبد الخالق حسن، وراجع بلدية كركوك حول الموضوع ولكن دون جدوى. أود من المستمع عبد الخالق إرسال رقم هاتفه لنتصل به من أجل المزيد من التوضيح حول هذا الموضوع، وشكرا يا عبد الخالق على مشاعرك الرقيقة.
عيوني ما تربي
يا غالي
وتنتظر
ساعي الجاري،
أو عيوني ما تربي
يا غالي
وتنتظر
ساعي الجاري.
أما المستمعة الدائمة مروة محمد من الموصل فكتبت لنا هذه الأبوذية: منو مثلي حمل لعات من شال، وخذ قلبي عزيز الروح من شال، صفيت أنا طريح الفراش من شال بسبب بعدك يا روح الروحية. طبعا شكرا لمشاركاتك المستمرة يا مروة.
متى الأيام تجمعنا بحبايبنا، تعبنا السهر ملت مدامعنا.
ونتوقف مع سؤال البرنامج: الدجاجة في الثلاجة تفاحة. طبعا هذه الجملة غير مرتبة وليس لها معنى، احنا نغير فقط حسب ما طلبت سابقا، نغير فقط نقطة لأحد الحروف ونضعها على الحرف الآخر. وكانت أغلب الأجوبة خاطئة، ومنها جواب المستمع عاشور الجنابي من تكريت، وذكر في رسالته: الدجاجة في الثلاجة أصبحت نفاخة. طبعا لا موجودة نفاخة بالجملة ولا كلمة أصبحت، ويقصد هو بأنه تسبب الانتفاخ وغير صالحة للأكل. طبعا مثل ما ذكرت هذا جواب خاطئ يا عاشور. أما الجواب الصحيح فكان من المستمع عبد السلام المرعي من كركوك، وبعث أيضا أن بعدد من الأسئلة وسنستخدمها تباعا عبر برنامج النوافذ المفتوحة.
والآن نستمع إلى لقاء أجرته فريال مع المستمع الفائز عبد السلام المرعي.
أهلا بك أستاذ عبد السلام، وألف مبروك لفوزك في مسابقة البرنامج.
تسلمين.
طبعا الكثير من الرسائل وردتنا منك، وقسم منها يحمل أسئلة، وساعدتنا كثير في طرح هذه الأسئلة مع أجوبتها. ولكن أولا أود أن أسمع منك الأبوذية اللي بعتنا إياها: إش كثر قلبي على الزينين ينشد.
يقول: إش كثر قلبي على الزينين ينشد، مثل بلبل حبيس بقفص ينشد،
وقلبي شما يجي الليل
ينشد،
وبس العراق الحر اللي تسأل علي. احنا دا نسأل عليك اليوم. يبدو انت متابع مستمر لإذاعة العراق الحر، وذكرت في رسالتك انه ربع ساعة نوافذ ما تكفي، وايضا قلت نوافذكم كانت معادة. نعم هي كانت معادة لمدة 3 أسابيع بسبب إجازتي طبعا، والآن عدنا من جديد إلى البرنامج. وبرامج إذاعة العراق الحر لا يمكن أن تتخطى 15 دقيقة، وبرنامج نوافذ مفتوحة أيضا خاضع لنفس الزمن.
ست العفو وربع ساعة ما تكفي، يعني أنتم برنامجكم مهم وداخلين بكل بيت.
نعم.
كل العراق ومشاركين بهموم الشعب العراقي.
والله هي الحقيقة ما تكفي، لأن يعني ألاقي صعوبة في أنه البرنامج يتضمن لقاء مع فنان ولقاء مع مستمع وطرح سؤال ووضع أغاني، ولكن أنه سنحاول أن تكون حلقتين في الأسبوع. ولكن بودي سيد عبد السلام، أنت من مدينة كركوك؟
لا لا، أنا من البصرة بس ساكن كركوك، وأنا مدرب فني مركز تدريب الهادي جنت بموانئ، وعندي مشروع مثلا اكو انشاء مراكز ومعاهد للتدريب المهني، اربع انواع مراكز التدريب المهني هسه موجوده عندنا بوزاره العمل، لكن هذه ما نظريه اكاديميه.
نعم.
بس هاي الفكره يعني تدريب عملي مبكر ومباشر مع الورشه، مثلا اختصاص سيارات لحام عام، براده عام، خياطه.
يا ريت أستاذ عبد السلام أنه تقدم هذا المقترح إلى مركز محافظة كركوك، يعني ممكن أنه تبعث أو تتصل بأحد المسؤولين مركز المحافظة، وطبعا الفكرة جيدة جدا وهي موجودة في كل دول العالم. أعود من جديد أستاذ عبد السلام إلى حل السؤال اللي انطرح في الحلقة السابقة، كان السؤال هو الدجاجة في الثلاجة تفاحة، طبعا ما بها معنى، برأيك الجواب؟
نعم. النقطة تصير ما تجي جي ما تجي ما أول وحدة تصير فوق الآن، تصير ألد حاجة في الثلاجة
تفاحة.
نعم.
نعم. الشكر الجزيل للأستاذ عبد السلام المرعي من كركوك، وطبعا بودنا أن نهدي لك أغنية، فماذا ترغب؟
حسام الرسام، أغنية وطنية.
مع السلامة.
الله يديمكم. مع السلامة.
عندي وطن ضليت بس اشتاق له ويا عذاب.
إذن الجواب هو رفع نقطة الجيم ووضعها على الدال، ولتصبح الجملة ألد حاجة في الثلاجة تفاحة.
ريح من التفاح، منين أجيب التفاح؟ يا ريت أصير فلاح وزرع تمر ألواح.
والسؤال الذي أرسله لنا المستمع عبد السلام مرعي من كركوك هو: كم من السنوات تمضي حين يحتفلون باليوبيل الذهبي أو اليوبيل الماسي؟ بيتر، ممكن تكرر السؤال؟
السؤال: كم من السنوات تمضي حين يحتفلون باليوبيل الذهبي واليوبيل الماسي؟
هذه السنة سنة مو مثل كل سنة، اللي مشى راضي عن العام الماضي ايش راح يقول السنة.
محطتنا الآن مع الرسائل الصوتية التي تحمل شكاوى متنوعة، وقد استعرضنا رسالة المستمع المعوق جمع حسين الزيدي من قرية الأخوة في قضاء خانقين، ووردتنا رسالة ثانية منه مرة أخرى لنستمع إليها.
إني المريض جمع حسين حبوس الزيدي خانقين قرية الأخوة، أطلب من إذاعة العراق الحر أن تعرضني على المنظمات الإنسانية أو على أي مستشفى، أني معوق ومقعد على كرسي وشلل وفاقد البصر، فالرجاء الرجاء من إذاعة العراق الحر أن تعرضني على أي منظمة وشكرا.
مالي صحي يمحو جوانا
ونبقى مع نداء المستمع المعوق جمعة الذي استجاب له الدكتور صابر الجبوري من بابل، لنستمع إلى رسالته.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، أطيب الأمنية والدعاء والسلام إلى محطة الإذاعة الحرة والمنتسبيها، وللأخوين المتصلين. الأخت التي شكت عن ولدها بأنه في السجن وأربع سنوات أو أكثر لم تراه، والأخ المعاق المصاب بالشلل وفقدان البصر من دياله، أقول لهم وبإذن الله إني مستعد لتقديم العون والمساعدة لكم وفقا لما وفقنا الله فيه.
ماني صحيح يمحو جاوبنا هلا
والشكر الجزيل للدكتور صابر الجبوري لسعيه في تقديم المساعدة للمستمع جمعة، وسنعرف نتائج العلاج قريبا في لقاءات أخرى مع الدكتور صابر والمستمع جمعة. نتوقف الآن أعزائي مع الزاوية الفنية لنتعرف على جديد الفنان صباح الخياط. انتهى الخياط من تسجيل ألبوم غنائي جديد ويتضمن 10 أغاني من ألحانه وكلمات نخبة من الشعراء المعروفين في الساحة الغنائية العراقية، منهم الشاعر أريان السيد خلف وحسين الشريفي وكاظم إسماعيل قاطع وعدنان هادي وغيرهم من الشعراء. وقال الفنان الخياط لمراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فائق رسول سرحان أنه يستعد حاليا لتصوير عدد من أغاني الألبوم في بغداد، وبيّن أنه سجل أكثر من أغنية وطنية تتغنى بالعراق، منها أغنية بعنوان إن شاء الله يعود الأمان وترجع أيام زمان، وكذلك أغنية بعنوان هانت بعون الله هانت بغداد رجعت أحلى مما كانت، من ألحانه وكلمات الشاعر خالد الخزاعي.
بالبداية نشكركم على الاستضافة الحلوة، نشكركم على خدمة الفن والفنانين. أما بالنسبة لي آخر أعمالي، يعني انتهيت من تسجيل ألبومي ضم حوالي 10 أغاني، صورت من عدة فيديو كليب أغنيتين، يعني مو أنا كل الأغاني من ألحاني طبعا.
فنان صباح الخياط، غنيت أغنية عن الوطن عن العراق؟
سجلت أكثر من أغنية عن الوطن، كانت عندي أغنية في كل فترة كانت تقول إن شاء الله يعود الأمان وترجع أيام زمان.
حلو حلو، من كلمات من؟
هذه أيضا كلمات الشاعر جبار صدام.
نعم.
هذه الأغنية في كل فترة بعد ما تحسن الأمان عندنا بالبلد إن شاء الله.
نعم.
وصورت أغنية جديدة تقول هانت بعون الله هانت بغداد رجعت أحلى من ما كانت.
نعم. من ألحانك وكلمات؟
كل الأعمال اللي سمعوها هي ألحاني.
نعم. وكلمات من هاي الأغنية؟
شاعر خالد خزامي.
طيب الفنان صباح الخياط، أكثر أغانيك قريبة إلى اللون الريفي كانت في البدايات.
والله هو هذا إحنا نقول هاي البيئة اللي عايشين بها إحنا.
نعم.
إحنا نمتد هذه الألحان متربة من القاع.
نعم.
هذه ألحان الأغنية لازم تكون شجن شوي.
الأغنية اللي اشتهر من خلالها الفنان صباح الخياط، ممكن نعرف اسمها؟
أنا أكثر من أغنية اشتهرت عندي.
نعم.
أغنية اشتهرت بعدة أصوات، يعني للأسف بس ما ينسبونها صباح الخياط، هو أول من لحنها وغناها هي الأغنية صباح الخياط، أغنية حائرة وشوق بين عيوني.
نعم. أكو مطربين عرب أيضا أدوا أغانيك حسب معلوماتي.
نعم. هذه أغنية حائرة غناها ولتوفيق غناها كثير من المطربين العراقيين والعرب.
نعم.
تحضرني أسماءهم على مدبعون السوي غنيت الغنان عربية أنغام.
نعم أنغام. نعم.
ألحاني وأيضا من أسبوها لصباح الخياط كتبوا عنها في الكلور، ما أعرف يعني تهزم من الأجور ما
أو الحقوق. نعم.
يعني ما أعرف ليش هم يقولون عمل تراثي، يعني تراثي إذا هو الفنان موجود نفسه وعايش ودي لحن ودي غني شنو تراثي.
طيب ممكن نسمع شيء من الفنان صباح الخياط، مقطع من أغنية تهدي للمستمعين؟
هانت بعون الله يا لي هانت بغداد رجعت احلى من ما كان، بغداد رجعت احلى من ما كان، بالذبحة دايقة ونعمة طوالة ترجع الطول الوقت يطوالة، الله الله يكون بعون اشقد عانت، بغداد رجعت احلى من ما كان، بغداد رجعت احلى من ما كان.
تعيش تعيش. حلو حلو. الفنان صباح الخياط، طبعا احنا نشكرك شكر جزيل على هذا التواصل ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله.
انا اشكركم جدا.
فائق رسول سرحان، اذاعه العراق الحر، عمان.
يا هل شلونكم وين انتصرتوا شكلت بغيبتي اهل الشربتوا.
في الختام أشكر جميع مستمعينا، وحتى نلتقي من جديد لكم مني ومن المخرج بيتر كوبالك أطيب الأمنيات.
ومذل العمر في الغربة مذلة، أحن واشتاق لتراب المحلة.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.